أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن البسملة تقدم تفسيرها في تفسير سورة الفاتحة. إن كلمة إن وضمير الجمع المتكلم، أصلها إننا، ثلاث نونات، إن نونان، نون مشددة أي نونا، وناء ضمير المتكلم، ضمير المتكلمين. إن للتوكيد، وقد تقدم تفسير هذه الكلمة في تفسير سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. قلنا إن بعضهم قد فرق بين الفعل الذي يسنده الله سبحانه إلى نفسه مع استعمال ضمير المفرد المتكلم، وبين ما يسنده إلى نفسه مع استعمال ضمير الجمع المتكلم، وأنه إذا قال الله إني فإن هذا من أفعاله بالمباشرة، وإذا قال إنا فعلنا فقد فعل ذلك بواسطة. هذا ما ذهب إليه بعض من له باع في علوم الأدب، وادعى أن هذا هو نتيجة تتبعه في هذين النحوين من الاستعمال والضمائر في القرآن الكريم. ولكن هذا الذي قيل غير مضطرد، فإنك تجد في القرآن الكريم إسناد بعض الأفعال إلى ضمير المفرد المتكلم، والظاهر أن الفعل حاصل بالواسطة. من ذلك قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم، سفرة عيسى عليه السلام. وقد يأتي ضمير الجمع المتكلم والفاعل هو الله سبحانه من دون واسطة، مثل قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهل ترى واسطة في إرسال الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله بالحق؟ لا توجد واسطة. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومنها قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك. فإن الحلية فعل الله سبحانه من غير واسطة، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ومن ذلك قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فإن خلق الأنعام فعل الله سبحانه من دون واسطة. ومن ذلك قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فإن علم الله سبحانه بما يسر العباد ليس بتعليم جبريل أو عزرائيل، بل هو عالم ذلك من غير واسطة. ومن ذلك قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ومن ذلك قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فهل ترى واسطة في جعل داود خليفة، أم إن الله جعله خليفة من غير واسطة؟ ومن ذلك قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فإن الله أخلص هؤلاء الأنبياء من غير واسطة. فهذه الدعوة إذن دعوة غير مسموعة. وقد قال الله تعالى في اصطفاء موسى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي. فلعل أحدا يقول هناك إن هؤلاء الأنبياء قد أخلصوا بواسطة، إما بواسطة الروح أو بواسطة روح القدس أو بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله، لعل قائلا يقول هذا. فماذا يصنع في هذه الآية؟ فإذا هناك الاستخلاص من غير واسطة، وهنا الاصطفاء أسند إلى ضمير المتكلم المفرد. هناك لا يمكن أن تكون بواسطة، لأن اصطفاء موسى ليس مختلفا عن اصطفاء غيره من الأنبياء. هل أن اصطفاء إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالواسطة واصطفاء موسى من دون واسطة؟ تحتملون هذا؟ لا نحتمل هذا. نعم. أيضا هناك: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس. فالجعل هنا جعل إبراهيم خليفة أسند إلى الله سبحانه بضمير المفرد، وهذا عنده دال على أن الجعل حاصل من دون واسطة. فهل يرى فرقا بين جعل إبراهيم خليفة وبين جعل داود خليفة؟ إن كان يرى فرقا فنحن لا نرى فرقا، يعني لعله يقول نعم يوجد فرق، نحن لا نرى فرق. على أي حال هذه الدعوة غير مسموعة وغير مضطردة. نعم جاء في بعض الموارد استعمال ضمير المتكلم المفرد في أفعال من غير واسطة، وجاء استعمال ضمير المتكلم الجمع مع الواسطة، جاء ذلك، لا أنه كلما جاء هذا فالمراد كذا وكلما جاء ذاك فالمراد كذا، فإنها دعوة غير مسموعة. إنا أنزلناه، جاء في القرآن الكريم بيانان في نزول القرآن، بيان فيه لفظ أنزلنا القرآن وبيان فيه نزلنا القرآن. وادعى الزمخشري وغيره كثيرون أن الإنزال دفعي وأن التنزيل تدريجي، وهذه الدعوة هي التي بنى عليها السيد الطباطبائي رحمه الله ما اختاره وقرأناه في جلسة الأمس ونوهنا إليه قبل ذلك. فلا بد من دراسة صيغة أنزلنا، أنزلناه، فهل هي دالة على إنزال القرآن جملة واحدة كما يدعي الزمخشري وجملة من المفسرين أم لا؟ إن التأمل في هذه الدعوة التي ادعوها يعطي أن مستندها لا يخرج عن وجوه أربعة، نحن بحسب تحليلنا، وإن لم نجد في كلامهم تخريجا لهذه الدعوة إلا وجه واحد وهو في غاية الضعف. الوجه الأول الذي نحتمل أنهم أو يصح أن تعلل به هذه الدعوة أن الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي، الوجه الأول أن يقال إن هذا هو مقتضى القاعدة في اللغة. القاعدة في اللغة تقتضي أن يكون الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي. والوجه الثاني أن يقال إن القياس في اللغة لا يعطي هذا، ولكن السماع أفادنا ذلك. نظرنا في كلام العرب وفي استعمالاتهم كلمة الإنزال والتنزيل فوجدناهم يستعملون الإنزال في الدفعي والتنزيل في التدريجي. إذن الوجه الثاني أن هذا هو السماع. الوجه الثالث أن يقال إن مفهوم الإنزال والتنزيل في اللغة قياساً وسماعاً لا يقتضي هذا التفريق، ولكننا وجدنا هذا اصطلاحاً قرآنياً عاماً، أينما جاءت أنزل وأنزل وأنزلنا فالمقصود أنه أنزل جملة دفعة، وأينما جاءت كلمة نزل في القرآن الكريم فالمقصود تدريج. فإذا هذا ليس الفارق بينهما لغويا، بل الفارق هو أن هذا اصطلاح قرآني عام في باب الإنزال والتنزيل. والوجه الرابع أن يكون هذا اصطلاحا قرآنيا خاصا بباب إنزال القرآن. ففي مثل إنزال المطر يختلف، ولكن إذا أسند الإنزال إلى القرآن فهو دال على أنه أنزل دفعة، وإذا أسند التنزيل إلى القرآن فهو دال على أنه تدريجي. هذا اصطلاح قرآني خاص في إنزال القرآن وتنزيله. هل يوجد احتمال خامس غير هذه؟ لا يوجد إلا أحد هذه الوجوه الأربعة. أما كون الفارق بينهما لغويا قياسيا ففيه يتجه عليه هذه الدعوة ممنوعة. لماذا؟ لأن كلمتي الإنزال والتنزيل لهما مادة واحدة وهي النون والزاي واللام، نون زاي لام، وإنما الاختلاف بينهما في الهيئة، هيئة أفعل وفعل. وعليه فلا يحتمل أن يكون الفارق بين معنيهما بين معنييهما ناشئا من مدلول المادة، لأن المادة واحدة، وإنما المحتمل أن يكون الفارق ناشئا من مدلول الهيئة. فيجب أن ندرس هيئات كل واحد من هذين الفعلين لنرى هل الهيئة تعطي هذا الفارق الذي ادعوه. وأما الهيئتان فإن هيئة أفعل مثل أخرج عند علماء الصرف ماذا قالوا في صيغة أفعل؟ لا، تلك صيغة أفعل التفضيل، هنا صيغة أفعل ثلاثي مزيد. صيغة أفعل وصيغة فعل كلاهما ثلاثي زيد عليه حرف واحد. في أفعل أنزل زيدت الألف، وفي فعل زيدت عين على العين. طيب، أما صيغة أفعل فإنها عند علماء الصرف غالبا للتعدية. الفرق بين نزل وأنزل أن نزل تدل على صدور هذا الفعل وهو النزول عن الفاعل، أما أنزل فهي تدل على أن فاعلا حمل النزول لمفعولا. مثل أقام تعدية لقام، أجلس تعدية لجلس، وهكذا. وإذا كانت هذه الكلمة، إذا كانت هذه الصيغة لإفادة التعدية، فهل ترى في التعدية دلالة على الدفعة؟ أخرج النفط، الآن استخراج النفط يحصل دفعة واحدة؟ النفط منذ اليوم الأول يستخرج وإلى اليوم لا يزال. إذن صيغة أفعل تدل على التعدية وليس فيها أي دلالة على الدفعة وأنه حصل جملة واحدة، بل إن كان الفعل مما يحصل بالتدريج فيعد تدريجا، وإن كان مما يحصل بالدفع يعد دفعة. فمثل أقمته وأجلسته وأخرجته كلها صيغ أفعل، وهي حاصلة بالتدريج. فإن الخروج يكون شيئا فشيئا، والقيام شيئا فشيئا، والجلوس شيئا فشيئا، وهكذا. فإذا ما ذكروه من أن صيغة أفعل دالة على الدفع وعلى أنه حصل جملة واحدة، إن كان مدعاهم أن هذا هو مقتضى القياس باللغة فهذا ممنوع. الغالب أن صيغة أفعل للتعدية وليس فيها دلالة على الدفع. وأما صيغة فعل، صيغة فعل عند الصرفيين الغالب أن تكون للتكثير، وقيل للتقوية. جلسه فيها دلالة على أنه أجلسه بقوة، والصرفيون يمثلون بقطع ومزق وكسر. قطع لا تقال في من قطع الشيء قطعة واحدة، لو أنك أخذت مثلا ورقة وقطعتها نصفين لا يقال قطع الورقة، إنما يقال قطعها إذا أكثر القطع فيها أو أكثر القطع لها. نعم، وقطعنا أيديهن هناك ليس بمعنى قطعت كل واحد واحدة منها يدها قطعا واحدا. طبعا هناك المسألة فيها يعني يمكن أن يكون هذا بلحاظ كثرة النساء، إسناد التقطيع الكثير بلحاظ كثرة الفاعلين. طيب، وكذلك مزق وكسر، فإن من كسر عودا لا يقال كسر العود بل يقال كسر العود، ولكن إذا كسره كسرة بعد كسرة فيقال كسره. فإذا فعل تفيد التكثير غالبا. قالوا نعم صلى الله عليه وسلم لم يكن دفعة. نعم. طيب، قال علماء الصرف إن هيئة فعل الغالب أن تكون للتكثير وقد تأتي للتعدية. طيب، فمن يدعي أن نزل القرآن يدل على التدريج يحتاج أولا أن يثبت أن صيغة فعل جاءت لتفيد المعنى الغالب في معناها ولم تأتي للتعدية، لأنها تأتي للتعدية. ففعل مثل أفعل، نزل مثل أنزل، هذا أولا. وثانيا، إن التكثير في الأفعال نظير الجمع في الذوات، كما إن جاء المسلمون يدل على أنه جاء مسلم ومسلم ومسلم، كسر العصا يدل على أنه كسره وكسره وكسره. فإذا التكثير في الأفعال نظير الجمع في الذوات، فمن أين استفدتم التدريج؟ أنتم تدعون أن فعل نزل القرآن يفيد التدريج، لم تقولوا إنه يفيد التكثير. فإذا تحتاجون إلى بيان مقدمة أخرى غير كون صيغة فعل جاءت على ما هو الغالب في معناها، بل تحتاجون إلى بيان وجه دلالة تكثير النزول على تدريجيته. فلماذا لا يكون تكثير النزول بأن الله سبحانه أنزل جبريل بالقرآن الكريم مرات عديدة، كل مرة ينزل القرآن كله، يصير فعل أم لا يصير؟ إذا أردتم إشباع المدلول اللغوي لصيغة فعل يحصل، تشبع هذه الصيغة فعل تشبع بنزول القرآن كاملا مرات متعددة، يقال نزل القرآن بمعنى أنزله إنزالا كثيرا. فمن أين استفدتم التدريج؟ على أن ما فرضناه من إشباع صيغة فعل بهذا النحو بإنزال القرآن كاملا كل مرة أوفق بالقياس مما ذكرتم. لماذا؟ لأن التنزيل التدريجي لا يحقق التنزيل الكثير للقرآن، بل هو تنزيل كثير لأبعاد القرآن، في كل مرة ينزل سورة أو ينزل آية. فإذا اكتمل القرآن كله هل صار نزل القرآن؟ لم يصر نزل القرآن، صار أنزل القرآن ولكن إنزال دفعي. تحتاجون إلى إثبات أنه أنزله مرة ثانية وثالثة حتى يقال نزل القرآن. فإذا حتى مع تسليمنا لكم هذا لا يحقق إشباع المعنى الغالب لصيغة فعل. فلا بد إذن من توسيع، لا بد لكم أن توسعوا كلمة القرآن لتشمل أبعاد القرآن، ليصير نزل القرآن يعني نزل أبعاد القرآن، حتى يكون إنزال الآية وإنزال السورة محققا للإنزال مرة، ثم إنزال سورة أخرى إنزال لقرآن مرة ثانية، وهكذا حتى يحصل إشباع لصيغة فعل. فلا بد لكم من هاتين المقدمتين. أولا تقولون تقيم الدليل على أن صيغة نزل القرآن جاءت على ما هو الغالب في معنى فعل ولم تأتي للتعدية، لأنها قد تأتي للتعدية لكن الغالب أن تكون للتكثير. الأمر الثاني أن تلتزموا بالمجاز وأن تقولوا إن القرآن هنا أطلق وأريد به أبعاد القرآن. والمتحصل أن دعوى أن الفرق بين إنزال القرآن وتنزيله بأن الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي بمقتضى القياس في اللغة، يعني على وفق القاعدة في اللغة، هذه دعوى غير مسموعة. نعم، طيب إلا أن تقولوا إننا لا نحتمل للتكثير معنى إلا النزول النجومي، يعني هذا الذي ذكرناه من أن القرآن نزل كاملا ثم نزل مرة أخرى نزولا كاملا، تقولون هذا غير محتمل، مثل ما ادعاه السيد الطباطبائي رحمه الله. على أي حال حتى دعوة السيد الطباطبائي لا تنفع، لأن دعوة السيد الطباطبائي أن القرآن العربي المبين لم ينزل جملة واحدة يقصد في أول الأمر، ولكن إذا كنتم تذكرون دليله كلامه لا ينفي أن القرآن نزل، هذا القرآن العربي المبين نزل به جبريل في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مرة ثانية وثالثة دفعة. كلام السيد الطباطبائي لا ينفي هذا، يقول قبل أن تحصل الواقعة، قبل أن تأتي هذه الزوجة وتجادل رسول الله في زوجها، وقبل هذا النزول لا معنى له، هذا كلامه. ولكن بعد أن وقعت هذه الواقعة ووجدت هذه السورة بين أظهر المسلمين، يجوز أن ينزل بها جبريل مرة ثانية وثالثة. وإن كان المدعى أن الفرق بينهما مستفاد من السماع لا من القياس، فالمرجع في معرفة السماع في اللغة ما هو؟ المرجع في ذلك المعاجم والاستعمالات الفصيحة، وأفصح الفصيح في العربية هو القرآن الكريم، أفصح الفصيح. فإذا يعرف حال هذه الدعوة مما سنذكره في رد الدعويين الثالثة والرابعة. وأما معاجم اللغة فهذا البحث نتركه إلى الليلة القادمة إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى تبويب لكلمات علماء اللغة، وإن كنا سلفا نقول إن ما يذكر في المعاجم اللغوية ليس بالدقة التي تقتضي التعويل عليها. وأما دعوى أن الفرق من جهة أن كلمة أنزل في القرآن الكريم اصطلاح قرآني عام يفيد الإنزال الدفعي، فهذه الدعوة أيضا ممنوعة. ويعلم الحال فيها أيضا مما سنبينه في حال الدعوة الرابعة، فإن الآيات التي تكلمت عن إنزال القرآن الكريم هي بعض الآيات التي ورد فيها كلمة إنزال، والآيات التي جاء فيها لفظ تنزيل القرآن الكريم بعض الآيات التي ورد فيها لفظ التنزيل. فإذا استخرجنا الآيات التي في إنزال القرآن وتنزيله وأبطلنا هذا الفرق استنادا إلى دعوى أنه اصطلاح قرآني في إنزال القرآن وتنزيله، بطل بذلك أن يكون اصطلاحا قرآنيا عاما في إنزال كل شيء وتنزيله. حتى نحذف جملة من البحر. فلنأتي إلى الآيات التي جاء فيها إنزال القرآن ولننظر سنبدأ بدعوة السيد الطباطبائي رحمه الله لأنها دعوة أضيق من دعوة المفسرين الآخرين مثل الزمخشري ومن وافقه، لأنه يدعي أن الإنزال ليس فقط الذي نزل بهذا الإنزال نزل دفعة، بل ادعى أيضا أن الذي نزل في هذا الإنزال الدفعي هو حقيقة القرآن وليس الكتاب العربي المبين، ليس الذي أنزل هو لباس القرآن بل حقيقة القرآن وروحه. سنبدأ بهذا. ما هي خصوصيات الذي أنزل بحسب دعوة السيد الطباطبائي؟ خصوصياته أنه حكيم بسيط، ليس له أجزاء وأبعاد، ليس لفظا ولا من قبيل المفاهيم، لا يتلى، الناس غير قادرين على فهمه، وبالتالي فإنهم غير مكلفين به ولا مأمورين بالتحاكم إليه. بعد أن عرفنا هذه السمات فلنرجع إلى ما جاء في القرآن الكريم يدل على إنزال القرآن. هل هذه الآيات التي فيها إنزال القرآن لم تشتمل على وجوب الإيمان به ولا على وجوب التحاكم إليه ولا على وجوب الرد إليه ولا على وجوب تلاوته؟ لابد أن نرجع إلى هذه الآيات لننظر. ولا يحرم عليهم كتمانه، ولم ينزل على الناس لأنه إنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، وليس منه آيات محكمات وأخر متشابهات لأنه ليس له أبعاد ليس له أجزاء، هو حكيم بسيط. ولا يجب الإيمان به لأنه أمر معرفي لا يعرفه إلا السيد الطباطبائي ومن على شاكلته من العلماء غير الحسيين، نعم، الذين أجادوا التدبر غير الحسيين، أما نحن الحسيون فلا يجب علينا الإيمان به. الآن ننظر الآيات القرآنية لتقفوا بأنفسكم على الآيات التي جاء فيها إنزال القرآن. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذا كان الذي أنزل هو العلي الحكيم وليس العربي المبين، والعلي الحكيم لا أقدر أنا وأمثال الحسيين أن نعرف ما فيه، فكيف نؤمن به؟ ولم يرد في القرآن الكريم نص صريح فيه، ولا في السنة المطهرة نص صريح فيه، ولم يشترط الإيمان به على أحد ممن يدخل في الإسلام. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى الإيمان، هل كان يشرط عليهم أن يؤمنوا بالكتاب العلي الحكيم بالمعنى الذي يذكره السيد لكلمة علي حكيم، يعني ذاك الشيء تلك الحقيقة النورانية التي هي فوق أفهام البشر. إذن هذا ليس مما يجب الإيمان به. قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. هم لا يعرفون ما أنزل الله، حقيقة القرآن لا يعرفونها، فلماذا يعيب عليهم أنهم كفروا به؟ وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. متى قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بالمعنى الذي فهم السيد؟ ما أنزل الله يعني بذاك العلي الحكيم الذي هو حقيقة القرآن الكريم، الذي هو في اللوح المحفوظ، الذي لا يعقله عامة الناس. وقال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. أنزل إلينا، حقيقة القرآن لم تنزل إليهم، أنزلت فقط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أحد يعرف حقيقة القرآن غير رسول الله صلى الله عليه وآله. متى أنزل إليهم؟ وقال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. اتبعوا ما أنزل، متى قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله؟ بفهم السيد الطباطبائي، يعني حقيقة القرآن ذلك العلي الحكيم الذي لا يفهمه أحد، وكيف يتبعونه وهم لا يفهمونه؟ لم يروه ولا يعرفون ما فيه ولا يعقلونه، كيف يتبعونه؟ نعم. كيف هل اتبعه السيد الطباطبائي؟ نحن نسأله: هل اتبعته أنت؟ إن اتبعته فقد فهمته، وأنت تقول لا أفهمه. فهمه خاص بمن أوحي إليه، كيف يمكنك أن تتبعه؟ كيف تعرف أن ذلك العلي الحكيم يأمر بهذا الفعل أم ينهى عنه؟ لا يمكنك معرفة ذلك. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب. أنزل عليكم العلي الحكيم بالمعنى الذي فهمه السيد حقيقة القرآن لم ينزل علينا. وقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. العلي الحكيم ليس له، ليس منه آيات محكمات ولا أخر متشابهات. العلي الحكيم شيء بسيط، ليس من قبيل الكلمات ولا من قبيل المفاهيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا الذين في قلوبهم زيغ ولا المهتدون لا يقدرون على اتباع شيء منه دون شيء، لأنهم لا يعرفون، وليس فيه بعض دون بعض. وقال سبحانه: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. هل أنزل الذي أنزل على الذين آمنوا أم على رسول الله صلى الله عليه وآله خاصة؟ عليه خاصة.
هذا تعبيرهم.
إذن يوجد شيء، هم أليسوا عربا؟ هذا الذي أنزل، أنزل دفعة، ما هو الذي أنزل دفعة؟ أيها السيد الطباطبائي يقول حقيقة القرآن. وقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول كيف يقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ولا يمكنهم أن يروه ولا أن يعرفوه ولا أن يفهموه ولا أن يتبعوه؟ وقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كيف يمكنه ذلك؟ الذي أنزل إليه من ربه بسيط، كيف يبلغه؟ الذي أنزل إليه من ربه لا يمكن أن ينقل بالكلمات، إنما ينقل بالوحي. فهذه الآية في فهم السيد يجب أن يكون معناها هكذا: يا أيها الرسول أوحي إلى المؤمنين كما أوحينا إليك. طبعا والمؤمنون غير قادرين على تلقي الوحي، فهذا تكليف بما لا يطاق.
وإن لم تفعل
ذلك، نعم،
وإن لم تفعل فمن الله يعني.
طيب، وقال سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. وهل الذي أنزل إلى الرسول كلمات تسمع أم حقائق بسيطة ليست من قبيل الكلمات ولا من قبيل المفاهيم؟ كيف وإذا سمعوا؟ ولو كان يسمع فهؤلاء لا يقدرون على سماعه. وقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله. وقال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أنزل إليكم، والعلي الحكيم عند السيد خاص بالرسول. طيب، مفصلا، والعلي الحكيم حكيم. كتاب، هو يستشهد بهذه الآية: كتاب أحكمت آياته، يعني العلي الحكيم، ثم فصلت، يعني العربي المبين، ألبس ثوب الكلمات. فكيف أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ نستشهد بنفس الطريقة التي يستشهد بها، هو يقول نفس ذلك الكتاب. نحن نقول له أيضا: هذه الآية ظاهرها أنه نفس ذلك الذي أنزل مفصل. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فاتبعوه، وقال سبحانه: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. القرآن نفسه أنزل حكما عربيا. العلي الحكيم لا يمكن أن يكون عربيا لأنه بسيط، كيف أنزل حكما عربيا؟ نعم، جعلناه قرآنا عربيا يمكن، عند وينزل القرآن العربي يمكن، أما أن ينزل الحكم العربي هذا عندك بحسب فهمك لا يمكن، لأنه ليس من الألفة. وقال سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أنزلنا عليك الكتاب، لم يقل نزلنا عليك الكتاب حتى تقول هذا هو القرآن العربي. أنزلنا عليك الكتاب، الكتاب الذي أنزل هو العلي الحكيم. وقال سبحانه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. أنزل إليكم، اتبعوا. كيف ينزل إليهم العلي الحكيم وكيف يتبعونه؟ وقال سبحانه: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. سمعنا، هم سمعوا، هو يسمع وهم الذين سمعوه شيئا، كتابا أنزل من بعد موسى. وقال سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. متى رأوه؟ متى عرفوه حتى يكرهوه؟ حقيقة القرآن لم يروها ولم يفهموها ولم يعلموا بها، فمتى كرهوها؟ كرهوها. وقال سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. إذا كان الذي ينزل يجب أن يكون إنزاله دفعيا، كيف أنزلت الآيات البينات؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. وقال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أنزلنا إليكم، والعلي الحكيم خاص برسول الله صلى الله عليه وآله، فيه ذكركم. قالوا فيه ذكركم، يعني فيه فخركم. اليوم العرب يفخرون بالقرآن. فيه ذكركم، العرب هل يفخرون بالعلي الحكيم؟ إن فعلوا فهم بلة، لأن العلي الحكيم ليس عربيا، لم يروه ولم يعرفوه وليس عربيا، كيف يفخرون به؟ وقال سبحانه: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب، يعني الذين آتاهم الله الكتاب، اليهود والنصارى الذين هم على الهدى منهم، هل يؤمنون بالعلي الحكيم بحسب فهم السيد؟ لا يعرفونه. من الذي عرفه؟ هذا العلي الحكيم، يعني حقيقة القرآن، السيد الطباطبائي. أما هؤلاء اليهود والنصارى، ما هو الدليل على أنهم عرفوه؟ أين الإثبات أنهم عرفوا أن الله أنزل حقيقة القرآن، أنزل شيئا بسيطا ليس من قبيل الكلمات ولا فيه مفاهيم، فيه حقائق وحيانية، طريقة نقلها تنحصر في الوحي، شيء تعقله فضلا عن تعقل، يعني تعقل مفهومه صعب فضلا عن تعقل حقيقته. تعقل حقيقته بابها مسدود. إذن أنزلنا لا تدل على ما فهمه السيد رحمه الله من أن الإنزال تعلق بشيء بسيط لا أجزاء فيه، بل الذي نفهمه من هذه الآيات وغيرها، نحن إن كنا قد جمعنا هذا العدد من الآيات فقد تركنا أكثر من هذا العدد. نعم. فما فهمه السيد رحمه الله من أن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو حقيقة بسيطة ليست ذات أجزاء، ولا يمكن للبشر أن يتعقلوا شيء لم نفهمه من الآيات التي جاء فيها لفظ الإنزال. وأما الآيات التي جاء فيها لفظ التنزيل فإنه قد فهم من الآيات التي جاء فيها لفظ التنزيل التدريج. ومن الآية التي يكرر رحمه الله الاستشهاد بها ما هي؟ توجد آية يكرر الاستشهاد بها وفيها لفظ التنزيل أيضا. على أي حال، هذا أيضا نتركه لعلها هذه الآية: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. تنزيل الكتاب إنا أنزلنا إليك الكتاب. لا، ذاك فرقناه ونزلناه تنزيلا يعني تدريجا يوافق ما فهمه. نعم. على أي حال، في الآيات التي استشهد بها آية يأتي التعرض لها إن شاء الله، فيها ذكر التنزيل والحديث فيها عن العلي الحكيم. والحمد لله رب العالمين.
صلي وسلم على محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد.
الدليل الآن السيد الطباطبائي في طرح النظرية وكتب مبتكراته، هل يوجد من تلاميذه من العلماء يقررونه؟
قلنا بعض تلامذته يدافعون عنها ويكررونها أيضا، وإذا سمعتهم أيضا تسمع نفس الاعتزاز بهذه النظرية. نعم، هذه نفس الذي في الكتاب المكنون هو تنزيل من رب العالمين. فإذا كان التنزيل تدريجي فكيف يكون الذي في الكتاب المكنون قد نزل تنزيلا؟ والحال أن التنزيل يفيد التدريج عندك، والذي في الكتاب المكنون لا يقبل النزول التدريجي.
التدبر المفروض في القرآن الكريم هو التدبر يعني خارج عن إطار القواعد، لا قواعد على اللغة العربية أو سماعا، ولا تدبر خارج القواعد. التدبر يصل إلى
التدبر قد يكون بالتأمل في المدليل اللغوية، وقد يكون في التأمل في المفاهيم مع قطع النظر عن اللفظ الدال عليها، وقد يكون التدبر في المصاديق، والمصاديق أيضا التدبر فيها مع قطع النظر عن اللفظ الدال عليها. ولعلكم لاحظتم في مباحث التفسير بعض البحوث تجعلنا ندقق في المعنى اللغوي ونبحث عنه و نبذل جهدنا في تحصيل المعنى اللغوي بدقة متناهية، وقد يكون البحث بعيدا عن المعنى اللغوي، ومن ذلك البحث في القدر التقدير، وأن ما جاء في الروايات مثلا من أن التقدير الذي يكون في ليلة القدر هل كله حتمي أم منه حتمي ومنه ما فيه المشيئة، هذا لا يرتبط بمفهوم القدر لغة. بعد أن نجتاز البحث اللغوي في كلمة القدر، يوجد بحث عقلي وشرعي نتعمق فيه في لمعرفة المقصود بالتقدير. وكذلك ما تقدم في إسناد الاستغفار للنبي صلى الله عليه وآله، تقدم هذا بحث أيضا أطلنا الكلام فيه إما في السنة الماضية أو في التي قبلها، وذاك بحث ليس بحثا لغويا، وإنما هو بحث يتجاوز الدلالة اللغوية للكلمة. فإذا التدبر قد يكون في المفهوم اللغوي للكلمة، وقد يكون فيما وراء المفهوم اللغوي.
أشعر أن الله سبحانه خلق الأنهار
بالمباشرة. نعم. في بحث الغلو في الفقه يتعرض العلماء للغلو الموجب للخروج عن الإسلام، ويذكرون أن الذي يوجب الخروج عن الإسلام هو أن يجحد العبد الشهادتين، أو أن يقول قولا مستلزما لجحد الشهادتين مع التفاته للملازمة وتسليمه بها. وأما لو كان ينكر الملازمة أو كان غافلا عن الملازمة، فهذا من ينكر هذا ليس كافرا. فمن قال إنه للخلق أكثر من خالق، أو ليس للخلق خالق، هذا كافر. ومن قال إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أنكر رسالته ليس بمسلما، ولو أن أحدا بلغه حكم الحجاب فأنكره، فسئل هل تكذب من جاء بحكم الحجاب؟ يقول لا، أنا أصدق أنه رسول من الله، وأصدق بالقرآن الذي جاء به، ولكن أقول لا ملازمة بين تصديق النبي وبين إثبات حكم الحجاب. مثلا ينكر الملازمة، أو كان غافلا عنها، مثل أن تأتي إليه الروايات المتواترة مثلا في استحباب السواك فينكر ذلك، فإذا قيل له ولكنه قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحض على السواك والندب إليه، يقول ها لم ألتفت. وقيل له أيضا إن إنكارك لاستحباب السواك مستلزم لتكذيبك للنبي لأنه قد تواتر عنه ذلك، يقول لم أكن ملتفتا لهذا. فإذا إذا أنكر شيئا يستلزم جحد الشهادتين بشرط الالتفات إلى الملازمة والتسليم بها، فإن ذلك أيضا يوجب الخروج عن الإسلام. وأضاف السيد الخوي رحمه الله في بحث الغلو شيئا، وهو إسناد شيئا ليس خاصا بالله سبحانه، ولكنه ليس خاصا بالإله، ليس خاصا بالإله، ولكن الشرع قد دل على أنه خاص بالله تبارك وتعالى، ومثل لذلك بالخلق، قال الخلق غير خاص بالإله، الخلق إن كان بالاستقلال فهو خاص بالإله، وإن كان بغير الاستقلال يعني بإذن الرب وتمكينه فهو خاص بغير الإله، خاص بغير الإله إذا كان بإذن الرب وتمكينه، ولكن مع ذلك الخلق قد دل الشرع على أنه خاص بالله تبارك وتعالى، ليس من جهة العقل بل من جهة الشرع، أنه قد دل الشرع على أن الخلق خاص بالله تبارك وتعالى. فلو أن أحدا أسند الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي خلق الخلق بأمر الله وبإذن الله وبتمكين الله، هذا ليس كفرا عند العقل، يقول السيد الخوي رحمه الله، ولكنه كفر في الشرع، لأن الخلق مما دل الشرع على أنه خاص بالله تبارك وتعالى.
مثل هذا قال الرسول تعالى على الرسول،
ذاك شيء آخر، نعم ذاك شيء آخر تكلمنا عنه في مناسبات، أن هذا مناف لما عليه المتشرع أن تقول قال رسول الله عز وجل أو قال رسول الله تبارك وتعالى، هذا له حكم شرعي ليس مرتبطا بالعقيدة. نعم ذاك ليس من إسناد خلق الخلق كله، ذاك من إسناد شيء، خلق شيء من الخلق، الذي دل الشرع على أنه لله تبارك وتعالى هو خلق الخلق كله، لا خلق واحد أو اثنين، ذاك من خلق الخلق كله ليس من خلق الواحد والاثنين. يعني يقول الذي دل الشرع على خروجه من هذا مثل خلق عيسى وخلق إبراهيم عليهما السلام الذي أسند إليهما الخلق، على أيضا هناك يعالج هذا الإسناد هو رحمه الله.
تكاثر الأنعام هذا خلق من خلق الله سبحانه، هل يتزم بأنه مباشرة أم أنه
تكاثر ليس خلقا، الخلق هو الإيجاد الأول، أما وجود الأنسال والأجيال المتعاقبة هذا لا يسمى خلقا، لا يقال خلقني أبواي، هل يقول أحد من أهل اللغة خلقني أبواي؟ نعم، ولا يقولون خلقتني الملائكة،
قد يكون كذلك، يعني هو خلق، هذا خلق من خلق الله سبحانه، هل وقع بالمباشرة أم بالواسطة؟
يقول الخلق فيما عدا الواحد والاثنين الذي ورد في حق عيسى وإبراهيم، الخلق بحسب أدلة الشرع من فعل الله تبارك وتعالى خاصة. قلنا التكاثر لا يسمى خلقا،
لا يسمى، لكن أليس كل من هو موجود كل الممكنات مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟
نعم،
لا تسمى لكنها مخلوقة.
نعم مخلوقة،
فما يتكاثر مخلوق لله سبحانه.
نعم،
هذا خلقه بالمباشرة.
نعم، نعم، يخلق في الأرحام ما يشاء، مع أنه يوجد، يعني من هذه الآية يفهم أن الذي ينعقد في الأرحام من الأبوين هذا يطرأ عليه شيء من فعل الله تبارك وتعالى، وذلك الذي يطرأ عليه هو الذي يسمى بعنوان الخلق. نعم أفضل.
الآية الكريمة تقول شهر رمضان يمكن أن يقرأ.
نعم.
والثاني يقول إنها جمع بين الأفكار. الرابع كان بين الأشياء أن الجزم بنزول الشهر أو غير الليل أو هي جزء منه. الرابع.
نعم. عندما تسأل متى ولدت بماذا تجيب؟ تقول في السنة الفلانية، مع أنك ولدت في شهر من شهورها، بل في يوم من أيامها، بل في ساعة من ساعات ذلك اليوم. فيصح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والحال أنه قد نزل في ليلة من ليالي شهر رمضان، لا مانع.
لا، صور هذا النزول أو دفعة واحدة.
هذه المعركة لنا أيام في هذه المسألة. السيد الزمخشري المتوفى ربما سنة 544، يعني قبل 900 سنة، الزمخشري يقول كلمة أنزل تدل على أنه دفعي، وكلمة نزل تدل على أنه تدريجي، والقرآن الكريم فيه اللفظان. فقالوا إذا نزل القرآن مرتين، مرة دفعة ومرة بالتدريج. نعم، أنزلنا القرآن تتنزل الملائكة ليس القرآن. طيب، أنزلنا القرآن، هذا الذي قال الزمخشري إنه يدل على أن القرآن نزل جملة واحدة. وأما الذي فيه نزلنا تتنزل فذاك عن الملائكة، والملائكة تتنزل بالتدريج. الآية التي كنت أريد أن أستشهد بها على السيد الطباطبائي هي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ماذا تصنعون يا زمخشري ويا السيد الطباطبائي ويا من يوافق هذا؟ نزل، لم يقل أنزل، جملة واحدة. إذا كانت اللغة قياسا أو سماعا أو اصطلاح القرآن أو أي طريق لم نهتدي إليه، هذه الآية تبطل دعواكم. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. نعم، إذا نزل وجملة. نعم. ها الأستاذ فضل.
السؤال الذي بالنسبة للشيخ البحراني، السؤال جميع أنحاء، هل نستطيع أن نستشهد بالآية المباركة في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟
هذه يعني فيها معركة الآراء، أنه خلق الموت، هل الموت مخلوق أم لا، فيه كلام.
الابتلاء، المقصود الابتلاء ليس
رزقاً. لماذا ليس رزقاً؟ وهل يوجد رزق أعظم من الابتلاء؟ أنت تقول أعظم نعمة أنعمها الله علينا هي الحياة، والابتلاء فيه فتح باب الخير، لأن الابتلاء مقرون بالثواب بالوعد، فإذا الابتلاء نعمة. نعم.
بالرزق الآن نريد تعريف الرزق حتى نستطيع أن نخرج ما ليس.
كل نعمة من الله هي رزق منه تبارك وتعالى.
منفعة.
نعم.
مطلق المنفعة.
نعم. كل ما يعطيه الله للعبد فهو رزق. خلق الله للخلق هذا رزق لهم. العقاب، هب أنه ليس رزقا للمعاقب لكنه رزق للمؤمن. تفضل.
صيغة الجامعة بعض الآيات إن أعطيناك أو إن أنزلناك.
نعم.
قد تكون مقصود أنزلناك مباشرة دون
الواسطة.
نعم. التحقيق أو التعظيم.
نحن نريد إبطال تلك النظرية التي تقول إذا أسند إلى ضمير الجمع المتكلم فيعني أن هذا بالواسطة، إن أعطيناك الكوثر يعني يوجد واسطة بين الله وبين النبي صلى الله عليه وآله. من هو هذا الواسطة؟ أنا لا أعرفه ولا أحتمل يعني وجود واسطة.
شرفت
يا
الآن
الرواية يوجد
ليلة القدر.
نعم لم نصل إذا هذا نعم يأتي إن شاء الله.
طيب الحين أنت الحين نفيت يا أخي أن المعنى اللي قال
سيد
طيب الحين الآيات اللي نزلت فيها سورة يعني كلمة أنزل أو نزل، والآيات اللي نزلت فيها كلمة تنزل، ليش تلك الآيات استخدمت في ذلك السياق والآيات الثانية استخدمت في السياق الثاني؟
هذا نطالب به عندما نتعرض لتفسير تلك الآيات. مبدئيا نريد أن نهدم هذه النظرية التي تقول إن الإنزال يدل على أنه دفعي، التنزيل يدل على أنه تدريجي. نقول دليلكم غير ناهض وهذه الدعوة غير مسموعة.
ينظر السيد الطبراني إلى الشواهد من الآيات اللي تخالف الرأي.
هذا لا.
لو كنا عاصرناه لكنا سألناه عن هذه الآيات. نعم. قلنا نحن استشهدنا بجملة كثيرة من الآيات وما تركناه أكثر. نعم هذه الآيات التي استشهد بها، يعني لاحظوا أنتم في استشهاداته استشهد بآية في أكثر من موضع، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في كذا مورد يستشهد بهذه الآية، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت أيضا استشهد بها في أكثر من موضع، وأما نحن فقد استشهدنا في موضع واحد بأكثر من 30 آية وتركنا أكثر من 60 آية.
يعني هو قد لعله يسأل يعني متبادر أن شواهد كثيرة لماذا غفل عنها، قد تكون آية واحدة يغفل عنها الإنسان العادي، يعني واحد يعني عالم جليل ومتبحر وهو قد قام
يعني مثل هذا مستلزم لسد باب العلم.
يعني
نعم صحيح على أي حال البحث الذي ذكرناه في المتناول بالوسع لمن يريد ينقله إلى تلامذته المعجبون إلى تلامذته المعجبين بهذا الرأي ونستفيد منه نحن في خدمة العلم والعلماء. لا هذه كلمة يعني ما من شك أن تفسير السيد الطباطبائي يعتبر مفخرة، هذا كتاب متعوب عليه السيد رحمه الله، بذل جهودا مضنية في هذا التفسير، وهو رحمه الله يتمتع بالموهبة والجد، يتمتع بعقلية حادة بذكاء مفرط ويعمل بجد وكدح شديدين، ولكن العصمة لأهلها. الفرق بيننا وبين من يقول شيخ الإسلام ولا يخطئه، يعني لم نرى منهم تخطئة لشيخ الإسلام في موضع، في حين أننا نرى منهم أنهم يخطئون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقولون إن بعض الناس في زمانه كان يصوب له وكان الوحي ينزل لموافقة هذا الذي يخطئ رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يخطئون الله لأن بعض ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم خطأه هذا الرجل بعضه من الله، وقد ذكرنا هذا في مناسبات، مثلا بشر أمتك من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. ولكن يوجد رجل لما بلغه ذلك قال لا تفعل، ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعدون ذلك من موافقات كذا. فيخطئون الله ويخطئون رسوله ويخطئون جبريل ولا يخطئون. هذا الفرق بيننا وبين غيرنا. نحن بعدما يعني نسعى غاية ما نتمكن في إصلاح رأي العلماء تقديرا لمكانتهم وجهودهم، ولكن نبين موقفنا مما يقولون، والحق أحق أن يتبع، ولعله يقصد معنى لم نفهمه احتراما له.
طيب شيخ، ممكن تفسير الميزان والسيرات
التفسير أصله بالعربية لصاحب الميزان، وقد ترجم إلى الفارسية ويقال بإشراف من السيد.
والسيد كان يدرس التفسير؟
نعم صحيح، أيضا كان يدرس التفسير.
في الكتاب اللي جاري حاليا الكتاب
هذه مسألة نظير السؤال عن الأعلمية. نحن لا نخوض في أمور شخصية. يوجد مجموعة من كتب التفسير عند الشيعة، منها تفسير السيد عبد الله شبر مختصر ولكنه تفسير عميق ونفيس، ونحن يعني لسنوات طويلة كنا نلازم قراءة المصحف في الطبعة التي في حاشيتها تفسير سيد عبد الله شبر، لأن الإنسان مهما قرأ التفسير أحيانا ينسى المراد ببعض الكلمات أو ورود رواية في شأن تفسير آية وأمثال ذلك. فتفسير السيد يجمع هذا، يذكر المعنى اللغوي ويذكر إذا جاء شيء عن أهل البيت عليهم السلام في معنى آية يذكره، ويذكر المحتملات أيضا التي يذكرها المفسرون. فهو تفسير موجز يعني مطبوع في حاشية المصحف بعض الطبعات، وأظن الطبعة المرفوعة على النت، و توجد أيضا عدة طبعات المرفوعة أيضا في شبكة الفكر لتفسير السيد عبد الله شبر، المصحف وفي حاشيته تفسير السيد. هذا من أنفس التفاسير وأخسرها. أنت قلت البحار ليس في العصر الحديث، البحار 1111، واحد رقم مميز.
تفسير التفسير البارز الآن في الشيعة وعلماء الشيعة
المعاصرون، يوجد تفاسير لعدة من المعاصرين، نخشى أن نذكر أسماء وننسى بعض الأسماء ويفهم أننا نرجح بعضا على بعض، ونحن لا نريد أن نخوض في هذا الباب. من التفاسير الموجودة يوجد تفسيران للشيخ الجوادي الآملي، تفسير ترتيبي للسور القرآن يسمى التسنيم، ولعله وصل إلى الجزء 16، وهو تفسير مبسوط وهو انعكاس لدروسه، يعني دروسه تكتب. ونعد عليكم الآن. ويوجد أيضا تفسير موضوعي الشيخ الجوادي الآملي وجدته في موقعه، موقعه اسمه الإسراء، مؤسسة الإسراء أو قريب من هذا، تفسير موضوعي ليس ترتيبي، يعني ليس من الفاتحة البقرة العمران هكذا، بل موضوعات. هذا الشيخ الجوادي الآملي. الشيخ ناصر مكارم عنده تفسير موضوعي اسمه لعله نفحات القرآن، وعنده تفسير ترتيبي اسمه الأمثل. الشيخ جعفر السبحاني عنده تفسير موضوعي اسمه مفاهيم القرآن، وعرضه على السيد الطباطبائي لأنه تلميذ السيد الطباطبائي، والسيد الطباطبائي أيضا قرضه يعني مدحه، كتب مقدمة له فيها مدح لجهوده. ولعله له تفسير ترتيبي لا أدري، ولكن الذي وقفت عليه وتفسيره الموضوعي للقرآن. ويوجد أيضا تفسيرات أخرى
كتب عليهم القرآن.
نعم،
القرآن للسيد عبد العزيز السبزواري.
ها، مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري. الشيخ محمد جواد البلاغي له مجلدان فقط، ليس تفسيرا للقرآن الكريم. لا يوجد عندنا هذا التصنيف في علمائنا،
يعني كان لنا مدارس في إيران أكثر أو كذا،
في هذه الفترة العصيبة الثلاثين سنة الأخيرة حوزة النجف لم يكن فيها عدد كبير، كنا في النجف الأشرف، وكنا لا نريد أن نأخذ من أموال الإمام عليه السلام، لأن نعتقد أن في أخذ هذه الأموال مسؤولية كبيرة في عنقنا، يجب أن لا ننام الليل حتى يعني نحلل هذه الأموال. ولذلك أردت التوقف، ولكن باعتبار أني كنت كثير المراجعة لآية الله العظمى السيد الشهيد مرتضى الخلخالي رحمه الله، هذا كان من أنداد السيد الخوئي، ولكنه لشدة ورعه وتقواه واحتياطه لم يتصدى للمرجعية، وعمل في خدمة المذهب في خدمة السيد الخوئي، يعني كان يذهب في جلسة استفتاء السيد الخوئي يشارك، مع أنه من أنداده. فقلت له أنا لا أريد أن أخذ من حق الإمام. قال ماذا تقول أنت، وجودك هنا حتى لو لم تدرس، وجودك هنا يرضي الإمام أنك تأخذ من ماله؟ إلى هذه الدرجة وصل الحال في النجف لقلة طلاب العلم. كنا نرى السيد يوسف الحكيم، سيد يوسف الحكيم العالم الجليل ابن السيد محسن الحكيم، كنا نراه ونمر ولا نسلم عليه خوفا، كان يذهب يعني لا أذكر من أين وإلى أين، ربما كان يذهب إلى الحرم ويعود، المهم كنا نلتقيه في الطريق لا نسلم عليه. أخوه سيد محمد رضا الحكيم، أخو سيد يوسف، أيضا كنا نمر عليه ولا نسلم عليه، ولكنه كان يبدأنا بالسلام فنرد ونقول يا سيد السلام مستحب، يعني في قلبنا السلام مستحب وحفظنا واجب. على أي حال، هكذا كان الحال في النجف. فهذه السنوات الثلاثين الأخيرة ليس من يعني الإنصاف لحوزة النجف أن نتوقع منها لماذا لا تكتبون كتبا وتؤلفون في هذه الفترة. ومع ذلك خرج من النجف أمور كثيرة، خرج منها موسوعة الشيخ باقر القرشي رحمه الله، أكثر من 40 مجلد، 40 مجلد نعم في سيرة أهل البيت عليهم السلام. هذا الكتاب يحتاج إلى مصادر تاريخ، يحتاج إلى مصادر، والمصادر مفقودة، ومع ذلك شكر الله سعيه كتب هذه الموسوعة العظيمة. فأيضا يوجد أحد المؤلفين المعاصرين من آل ياسين أيضا لديه موسوعة.
أحد السادة الغزوينيين لديه 40 مجلد من الصالة عيسان.
نعم.
سيد محمد كرم الغزويني.
نعم.
حافظ كربلاء.
نعم. فإذا من غير الإنصاف أن نتوقع منهم أن يكتبوا في كل شيء وبموسوعات كبيرة. ما يخرج منهم خير وبركة. الظروف لم تسمح على أي حال، مضى الوقت.